أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الكلام في العنصر الخامس من عناصر ومقومات الدين، قلنا الجهد والعمل. عرفتم العلاقة وشدة الارتباط بين النية والعمل، بحيث يخفي صفات أحد ما إنما تنسب إلى الآخر أيضا. فالنية إذا حسنة العمل يكون حسنا بحسنة بنية الحسنة، وكذلك بالعكس. مع أنه بالرغم من كونهما من عالمين، ذاك في عالم النفس وهذا في عالم الخارج والمادة، إلا أن الارتباط الوثيق بينهما أوجب أن يكون أحدهما عنوانا للآخر. وقد ذكرنا سابقا أن العمل زينة الإنسان المادية في الجانب المادي له، والنية زينة له في الجانب المعنوي الروحاني. ولذلك هذه النية لابد أن تسلم من كثير من الإشكالات، وهذه النية إذا فسدت يكون العمل الصحيح أيضا ناقص من هذه الجهة، والروايات في ذلك كثيرة، النصوص الشرعية تدل على ذلك. ذكرنا جملة منها فيما سبق. الجانب الأخلاقي، لا نريد أن ندخل في الجانب الأخلاقي، الجانب الأخلاقي يهتم بهذه الجهة، والجانب التشريعي أيضا ذكرنا ما يتعلق بها. إلا أن هذا النشاط والذي يكون بين النية والعمل، هذا النشاط الذي يكون، هل هذا النشاط يختص بمرحلة العمل الخارجي أو يكون قبل ذلك؟ كلامنا الآن في الجهد والعمل. قبل بيان أقسام العمل وخصوصيات العمل، لا بد من تمهيد مقدمة في ذلك. هذه المقدمة إنما تكون بالنسبة إلى هذا النشاط الذي يكون بين النية والعمل. هذا النشاط لا بد أن يكون له مقرر خارجي تشريعي وأخلاقي. لا ريب ولا إشكال في أن هذا النشاط الإرادي الذي يكون تحت إرادة الإنسان، تارة نبحث هذا النشاط بالعنوان العام باعتبار أن المكون الأخلاقي للإنسان هو أن يكون هناك نية وعمل، وتلك الشروط المعتبرة في النية والعمل، هذا مكون أخلاقي نبحث عنهما في ضمن هذا المكون الأخلاقي، هذا واضح. وتارة نبحث عن النشاط، هذا النشاط الخارجي الموجود بين في النية لإداء عمل معين خارجي. لا ريب في أن كل إنسان إذا أراد أن يعمل عملا ما يعرف خصوصيات ذلك العمل مسبقا، لا بد أن يعرف خصوصيات ذلك العمل، كما أنه يعرف أن له واجب أن يؤديه حينئذ إذا كان واجبا، يعرف كونه واجبا حينئذ. لكن وراء هذين نشاط آخر للإرادة، هو الهدف الذي يجري من هذا العمل. ما هو الهدف الذي يبتغيه هذا العامل من عمله؟ ربما تكون الأهداف صحيحة، وربما تكون الأهداف غير صحيحة. هذه هي الترابط، نريد أن نبحث في هذا الجانب ما وراء هذا المعرفة الخاصة، أن هناك معرفة لكل عامل. إذا أراد أن يأتي بعمل ما، لابد أن يعرف خصوصيات ذلك العمل، ونيته تنصب على ذلك العمل. وتارة يعرف أنه هذا العمل الذي يريد أن يأتي به، إن هذا العمل واجب عليه، ملزم بأن يأتيه، ملزم بأن يترك هذا العمل، وأمثال ذلك. هذا واضح، كل من يدخل في هذا العمل لا بد أن يعرف هذه الخصوصيات. إلا أن وراء ذلك شيء آخر، وهو الهدف الذي يريد أن يسعي من عمله على ذلك الهدف. فالهدف والغاية شيء آخر غير النية التي يريد أن يأتي بها العمل. قبل بيان الخصوصيات العمل، نذكر هذا النشاط للإرادة وعمل الإرادة. هذا يسمى عمل الإرادة، أن الإرادة يعمل لأجل الوصول إلى ذلك الهدف. ولذلك ترون أنه الهدف يكون موجباً لابتغاء الوسيلة، وتارة يكون الهدف موجباً للتبرير في الوسيلة. وهذا هي المقولة التي يتوسل بها الظالمون في هذا. نحن نريد أن نقول هذه المقولة، إن الهدف إنما تكون سبباً لابتغاء الوسيلة أيضاً. هذا واضح. هذا المعنى هنا لا بد من إثباته. هل أن الأخلاق الجانب الأخلاقي يقتصر على المكون الأخلاقي العام المركب من العمل والنية الذي تقدم الكلام فيه، أم أن الجانب الأخلاقي أيضا يبحث عن هذا النشاط أيضا في النفس؟ عمل الإرادة، أن الإرادة إنما تتشكل وتنشط هذه الإرادة بسبب الغاية التي يريد أن يصل إليها، الهدف الذي يريد أن يبتغيه من الأعمال ومن حياته. هذا هو الذي نبحث فيه. فهل للتشريع هنا دور، وهل للأخلاق أيضا دور في هذا الأمر، أم أنهما أهملا هذا الجانب وإنما لاحظوا النية والعمل مجرد هذا المكون الأخلاقي العام المتركب من العمل والنية؟ لا ريب ولا إشكال في أن للنية دور كبير، تقدم على العمل. واضح أنه النية في مقام في الرتب متقدمة على العمل، وكذلك النية لها تأثير في العمل أيضا. هذا لا إشكال فيه، وقد تقدم بيان ذلك. إلا أننا نريد أن نبحث على أن هذه النية مضافا إلى تقدمها على العمل في الرتبة، ومضافا إلى أن لها دور في العمل أيضا، هل وراء ذلك شيء آخر؟ وراء ذلك شيء آخر بحيث يكون هناك نشاط للإرادة، عمل للإرادة وراء هذا العمل. وهذا العمل هو وذاك هو النشاط الذي يريد أن يوصل إلى الغاية والهدف. هذه النقطة كبيرة ومهمة بالنسبة إلى موضوع بحثنا كعام، هو الاقتصاد الذي نريد أن نبحث عنه. هل الاقتصاد مجرد آليات تحصل في الخارج، نقود، أرض، إنسان وأمثال ذلك، أم أن هناك هدف وراء هذا الاقتصاد؟ إنما علماء الاقتصاد يريدون وراء هذه الأدوات الموجودة عندهم، هذه الأعمال الخارجية التي تصدر من عندهم ضمن ضوابط معينة، هناك هدف أقصى من هذا، نشاط للإرادة، عمل للإرادة في الوصول إلى ذلك الهدف والغاية. كلامنا هنا في هذه الجهة. هناك سؤالان مهمان يجريان في المقام. السؤال الأول هو: لماذا نحن نفعل؟ لماذا يفعل الإنسان الواجب؟ وهذا يجري دائما، يجري في هذا المعنى، لماذا يفعل الإنسان الواجب؟ وأي هدف يبتغيه من هذا الواجب أيضا؟ السؤال الثاني. وهناك سؤال: لماذا يفعل الواجب؟ وفي سبيل أي هدف يفعل؟ سؤالان مهمان. هو يفعل الواجب، اقتضت نيته أن يفعل ذلك الواجب ولا إشكال فيه، إلا أنه لماذا يفعل هذا الواجب؟ وفي سبيل أي هدف يعمل هذا الواجب؟ سؤالان مهمان موجودان في كل عامل نفس، كل عامل في الكمون في النفس هذا موجود، هذان السؤالان موجودان. السؤال الثاني هو المهم الذي إذا أجبنا عنه نجيب عن السؤال الأول أيضا، يظهر الجواب عن السؤال الأول. فلماذا يفعل الإنسان الواجب ولأي سبيل يفعل ذلك؟ سؤالان مهمان. هل أن الجانب التشريعي أهمل هذين السؤالين وإنما بحث عن كل التشريع المتركب المكون الأخلاقي العام، أو الجانب الأخلاقي أيضا ترك هذين السؤالين ولم يجب عنهما، أم أنه إنما أراد أن يبين المكون الأخلاقي العام نية وعمل والترابط بين النية والعمل وهذان السؤالان من دون جواب، أم أنهما أجاب عن ذلك ضمن خصوصيات معينة وبشروط معينة في موارد معينة ولأشخاص معينة؟ بعبارة أخرى، هل أن الجواب عن هذين السؤالين ولا سيما السؤال الثاني أنه هنا، هل هذا الجواب عام أم أن الجواب مختصر على بعض الخصوصيات وبعض الموارد؟ والجانب الأخلاقي أخذ هذا الجانب في سبيل أي هدف؟ أخذه على نحو الكلية أم أنه اقتصر في الجواب على بعض الخصوصيات والأفراد وفي أوقات معينة؟ كلامنا في هذا، نحن لنا جوابان. الجواب الأول هو الجواب العام، والجواب العام يحصل إما بأن ندرج هذا الجواب عن هذا السؤال تحت عنوان الإسلام بمعنى الانقياد، فكلنا مسلمون يعني منقادون للإرادة والتعليمات الإسلامية، فمن ينقاد بهذا المعنى يعني معناه أنه كل ما يرتبط بهذا بهدف والنية والعمل وجميع ما يرتبط لابد أن يكون تحت هذه الإرادة والتعاليم الإسلامية، هذا جواب عام. وإما أن نجيب عن ذلك بعنوان الإخلاص، يا أيها العامل إنما عليك الإخلاص في العمل، بمعنى أن لا تكون سلطة أخرى غير سلطة الله عليك، فهذا معنى أيضا، فندخل في هذا الجواب ونجيب عن هذين السؤالين. وإما أن ندخل في عنوان عام أنه لا بد أن تكون النوايا نقية، كلما كانت النية نقية كلما كان في هذا العمل أيضا ناصعا خارجا عن شوائب النقص، هذا أيضا صحيح. فأجوبة ثلاثة هي عموميات في البين، ندخل تحت عنوان الإسلام بمعنى الانقيادي، إما أن ندخل تحت عنوان الإخلاص بمعنى لا سلطة غير الله تبارك وتعالى عليك، وإما أن ندخل تحت عنوان النوايا النقية، أي أن هذه النوايا لا بد أن تنقى من كل دنس حينئذ. هذه الأجوبة صحيحة، إلا أنها لو كانت هذه واضحة، أما إذا كانت النوايا ملتبسة حينئذ صار هذه النية لا يعلم بمورد أنه هذه النية هي من النوايا الحسنة النوايا السيئة الهدف أي شيء. إذا امتزجت النوايا امتزجت الأهداف لا يمكن أن نشخص حينئذ بعنوان الإسلام نشخص، وعنوان الإخلاص نشخص ذلك، عنوان النقية نشخص ذلك، النقاء والإخلاص والإسلام فيما إذا كانت النوايا متعينة. أما إذا امتزجت النوايا حينئذ كيف نشخص أن هذا من نية، أن هذا من الإسلام أو هذا من الإخلاص أو هذا كمن النية النقية؟ فحينئذ لابد أن نأتي بجواب آخر غير الجواب العمومي الذي نفذ. الجواب قبل الدخول في التفاصيل، هناك كلمة وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي أجمع كلمة ومن جوامع الكلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أنا أفصح من نطق بالضاد. فهن هذه من جوامع، أوتيت جوامع الكلم من جوامع كلمه كلامه كلماته صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذه الكلمة الجامعة المباركة تتضمن أمورا. الأمر الأول ترشد إلى أنه عمل بدون نية لا اعتبار له، إن اللبى لا بد أن يكون العمل مرتبط بنية، هذا أولا. ثانيا يستفاد منه أن النية شرط صحة العمل، أن النية هي التي تصحح العمل كما بيناه سابقا. ثالثا أن النية إنما يثاب عليها إذا كانت من نية خير أو من نية شر يثاب على هذا ويعاقب عليه، إنما الأعمال بالنيات. وأيضا إنما نستفيد من هذا هو الأمر الرابع، أن الأهداف أيضا الذي يكون نشاط الإرادة عمل الإرادة، أن هذا العمل عمل الإرادة إنما هو داخل تحت إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن تدخل تحت نية حينئذ. هذا هو. فالإسلام أو التشريع لم يهمل هذا الجانب، أي عمل الإرادة والنشاط في الإرادة، ولا الأخلاق أهبل هذا الجواب عن ذلك. ففي أي سبيل نعمل وبأي هدف نعمل حينئذ هذا الواجب قد حدده الإسلام: إنما الأعمال بالنيات. لهذا الكلام الشريف له من العموم والجامعية بحيث تشمل هذه الجهات جهات المتعددة. فعينئذ يمكن الجواب على طبق هذا على أن النية أو النشاط الإرادي أو عمل الإرادة بحد نفسها إنما تكون تحت إنما الأعمال بالنيات، تحدد هذا أن تكون تحت داخل تحت النية. ويدل على ذلك قوله صلوات الله عليه وآله في رواية أخرى: ولكل امرئ ما نوى، فإن هذا أيضا يدل على ذلك. فهنا لا بد من تعيين هذه الجهة، أن هذا النشاط الذي تتحلى به النية نشاط إرادي يريد أن يتحرك نحو العمل، العمل معروف عند هذا العامل، الواجب معروف عند هذا العامل، ويريد أن يأتي العمل بحل لأجل هذا الواجب. إن هذا النشاط الموجود في الإرادة أو بعبارة أخرى عمل الإرادة في هذا العمل الإرادة، لماذا يفعل الإنسان الواجب العامل؟ لماذا يفعله؟ وفي أي سبيل وبأي هدف يريد أن يأتي به؟ يتحدد تحت قوله صلوات الله عليه: إنما الأعمال بالنيات. ولعل الأجوبة العامة التي ذكرناها من أنه إذا أدخلنا ذلك تحت الإسلام بمعنى الانقياد فلا بد أن يكون هذا النشاط الإرادي أيضا داخل تحت الانقياد حينئذ، أو يكون بمعنى الإخلاص والخلوص بمعنى أن لا سلطة لغير الله على هذه النية فحينئذ يتبين ذلك، وبمعنى أن النية الخالصة النية أن تكون نقية من أي هدف باطل تدخل. هذه الثلاثة الأجوبة الثلاثة مستوحاة من هذه الكلمة المباركة: إنما الأعمال بالنيات. كان العمل هذه من ناحية العمل الخارجي أو كان العمل عمل إرادي نشاط إرادي لا بد أن تدخل تحت هذه النية، والنية لا بد أن تكون سليمة. ولكل امرئ ما نوى، فكل ما نواه حينئذ إنما يترتب عليه الجزاء من الجانب الأخلاقي ومن الجانب التشريعي. وللكلام تتمة يأتي بيان ذلك إن شاء الله.